قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من صفات الخير. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب. قال يحيى: اخبرنا. وقال الاخرون: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير. قال: حدثنا محمد بن نمير قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر جميعا عن سفيان بهذا الاسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى او في يده اليمنى ورجله اليسرى بياض. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع. وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. الكلام امس الماضي كان على فضيلة الخيل، وأن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى في هذا الباب أحاديث رواها أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجري وعروة البارقي رضي الله تعالى عنهما أرضاه. وأحاديثهم تدل على أن الله تعالى قد فضل الخير وجعل في نواصيها الخير والبركة. ولذا قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من خير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بالخيل، ولذا إذا خرج المجاهدون في سبيل الله من خرج فارسا أو خرج راجلا، الراجل الذي يمشي على رجلين متى ما كانت الغنيمة أعطي سهما واحدا، والفارس له سهمان لفرسه وسهم له، يعني له ثلاثة أسهم. ومن العلماء من قال: سهمان، سهم له وسهم لفرس. والذي يظهر والله أعلم أن الفارس الذي خرج بفرسه مجاهدا في سبيل الله متى ما كانت الغنيمة أعطي سهمان لأجل الفرس، وأعطي سهم واحد لأجله، فكانت ثلاثة أشهر. على كل حال، العنان بالخير أمر مشروع، وتدريبها والركوب عليها والجهاد بها في سبيل الله ورعايتها والاهتمام بها أمر ندبنا إليه رسول الله. وفي حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بوجه فرسه وأماله رسول الله وكأنه يزيل عنه العرق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عاتبني جبريل في الخيل. والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أحاديث الخيل وفضل الخيل كلها متقاربة، لا يوجد بينها فارق. الخيل معقود بنواصيها الخير، الأجر والغنيمة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. الأول حديث ابن عمر، الثاني حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخير معقوص، معقوص، وهناك معقود، والمعنى واحد بنواصي الخير. تكلمت ليلة البارحة كلاما موجزا على عبد الله بن عمر، ويناسب أن أعطيك شمامة إلمامة عن الراويين الباقيين. عبد الله بن عمر معروف، أنس بن مالك معروف، خادم رسول الله الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالأربع الأشياء، وأنت تعرفها والجميع يعرفها بحمد الله. أما جرير ابن عبد الله البجلي نسبة إلى بجيلة، بجيلة قبيلة من بني مالك ينسبون إلى أمهم بجيلة. وأنا لا أتكلم هذه الليلة على جرير لأنهم من بني مالك أو لأنهم ينتسبون إلى بجيلة، وإنما أتكلم على جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بإيجاز، لأن جرير بن عبد الله البجلي من عادة أهل العلم إذا مروا على أحاديثه يتكلمون عليه. جرير البجلي وفد على رسول الله قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين يوم، يعني أنه متأخر الإسلام. أتى من بني مالك بعد الطائف قريبا من زهران، من أوس ودوس، وبينهما خؤولة، وكلاهما من الأزد. جرير أزدي، وقيل من بني نزار رضي الله تعالى عنه. إن كان أزدي فهو من أزدي شنوءة من جنوب اليمن، وإن كان نزاري إذن هو قرشي يعود إلى نزار ابن معد ابن عدنان. كل هذا لا يهم، الذي يهم أن جرير بن عبد الله البجلي وفد على رسول الله فأكرمه رسول الله عليه علامات الملك، العقل، الرجولة، الكمال، رجل طويل وضيء جميل يعتم ويلبس الإزار والرداء، فإذا ما رأيت رأيت رجلا كاملا. لما ما دخل على رسول الله أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنزل الناس منازلهم. جرير بن عبد الله قدمه تبلغ ذراع، رجل كبيرة، رجل لا يوجد مثلها في الرجال، وجهه نير مضيء، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شان جرير: جرير يوسف هذه الأمة، لأن الله تعالى جعل فيه جمال وجعل فيه كمال، وهو أهل لكل خير رضي الله تعالى عنه. جرير، وما أدراك ما جرير؟ فرح العلماء به لأنه ذكر حديث التيمم، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا التيمم، من لم يجد الماء، من لم يستطع أن يستعمل الماء لمرض تيمم، أتى إلى التراب وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ضربة واحدة. وروى المسح على الخفين، وذكر آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المسح على الأرجل إلى الكعبين، والمسح إلى الكعبين بمعنى على الموق أو الجورب، وأما مجرد المسح كما يقول بعض الطوائف بأنه يمسح ولا تغسل، فهذا كلام رده جماهير أهل العلم ورفضوه، إنما يمسح على الجوربين، على الخفين، على الموقين، بخلاف ما ذهبت إليه الشيعة من أنه يمسح على الرجلين ولو لم يكن عليهما خفان. وهذا كلام مردود مرفوض جماهير أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، يقولون بخلاف ذلك. إذا كان جرير أسلم قبل أن يموت النبي بأربعين يوم، دل على أن آية التيمم باقية غير منسوخة، نتيمم إذا ما وجدنا الماء أو وجد الماء ولكن المرأة مريض لا يقوى على استعمال الماء، كالرجل الذي شج يوم أحد، خرج في غزوة أحد فشد في رأسه ضرب واحتلم ليلا أجنب، فسأل قومه: ماذا ترون؟ أغتسل؟ أتيمم؟ قالوا له: ما نرى لك إلا الغسل، لا بد أن تغتسل. الشج على الرأس، بقية الجسد سليم، فلا نرى إلا أن تغتسل أيها المجرب. فاغتسل، ولما اغتسل دخل الماء في رأسه ومات رضي الله عنه. فبلغ النبي أمره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا؟ لما يفتون هذه الفتوى؟ كان لزاما عليهم أن يسألوا أهل العلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاذ، عبد الله بن مسعود، يأتون ويسألون أهل العلم، لا يفتون بآرائهم وأهوائهم. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا؟ إنما كان شفاء العين الجهل السؤال. لا يجوز للعام، لا يجوز لمن لم يعلم الحكم أن يتجرأ في الفتوى، وأهل العلم موجودون، حرام لا يجوز. حتى إن بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم هو عالم جليل، لكن إذا وجد من هو أعلم منه أحال الفتوى إليه ولا يريد أن يفتي أبوه. وترى إنسانا لم يشم رائحة العلم، لم يتعلم، وإنما لمجرد أنه نال شهادة ابتدائية أو متوسطة أو جامعية يتصدى للفتوى، وكلما قيل شيء قال كذا وقال كذا وأفتى بغير ما أنزل الله تعالى. اسمحوا لي يا إخوان أنا أقول والله الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، الجامعية الشرعية، لا يعني جامعية بكالوريوس هندسة أو طب أو كذا، الشهادة الجامعية في علم الشريعة لا تخولني ولا تخولك الفتوى. المناهج معروفة نعرفها وقرأناها ومررنا عليها، مناهجنا لا تؤهلنا للفتوى إلا بعد أن نلازم العلماء ونواصل التعليم ونبرك أمام أهل العلم ونسمع ونقرأ ونقرأ المتون بالذات. إن لم نقرأ المتون بالذات، مسلم، البخاري، الترمذي، تقريب التقريب، الموطأ، الكتب التي يعلمها من نقول علماء الحيض والنفاس، إذا لم نقرأ كتبهم ونتتلمذ عليهم ونجلس أمامهم والله لا نصلح للفتوى. شهاداتنا لا تؤهل أبدا أبدا والله. فكيف بمن لم يقرأ لمجرد أنه يحمل شهادة ابتدائية أو أنه موظف أو أنه كذا يفتي في شرع الله ويتكلم في دين الله؟ والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكم من فتوى نسمعها وبخاصة من بعض الناس. تريد أن أضرب لك مثال؟ ونحن ما جلسنا هنا إلا للفائدة، أعطيك مثال. إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل، طلق الرجل المرأة وهي حامل، إن ولدت المرأة ولدا ذكرا جاءت بولد ذكر، المفتون يفتون بأن الولد يرد أمه، ما دام ولد ذكر الولد يرد أمه، ولا يرد الولد أمه جهل وكبير من الكبائر. بمجرد ما وضعت الولد خرجت المرأة من العدة، فسواء كان الولد ذكرا أو كان الولد أنثى لا تحل له إذا كان الطلاق الثالث. وإذا ما ولدت المرأة ذكر أنثى هي بالخيار، إن أرادت عادت إليه بصداق جديد وولي وشاهدين وكل شيء، كأنه نكاح جديد، ودعوى أن الولد يرد أب أمه هذه دعوى شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه دعوى سائدة معلومة وفتوى مشهورة مكذوبة. إذا رجعت المرأة إلى الرجل من دون عقد ولا صداق ولا شاهد عدل وبقيت معه أعوام، فهي تعيش معه على سفاح وزنا، وإذا حملت وولدت ولدا فهذا الولد ولد زنا وليس بولد حلال. يقول لك أبوها أمها الذكر يردها، الذكر لا يردها. إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل له أن يرجعها ما لم تضع الحمل، ولكن إذا وضعت الحمل سواء كان ذكرا أو أنثى عند ذلك لا تحل له. نموذج آخر أريد أن أوضح لك أننا نتعرض لفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. الخندق، الخندق حفره النبي وأصحابه ولا يوجد له أثر اليوم، بل العلماء من القرن الخامس الرابع الثالث لا يعلمون أثر الخندق. الخندق حفيرة كبيرة امتدت من حرة بني بياضة من جانب الغرب إلى أن ذهبت إلى الشمال إلى مسجد الدرع، وبعد ذلك مالت حتى أتت إلى جبل ذباب، وجبل ذباب الموضع الذي يسمى مسجد الراية اليوم عند محطة الزغيبي، بعد ذلك شرقت إلى الشرق، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من ناحية الغرب وناحية الشمال وجزء من الشرق كالسوار هكذا كالهلال، أما ناحية القبلة فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفر الخندق، لأنه كان قد وادع واتفق مع اليهود أنهم يمنعون العدو من أن يأتي من ناحية القبلة فنكتوا العهد. هذه الحفيرة لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرفها إلى الطرف الآخر، وإذا وقع في الأرض لا يمكن أن يخرج. يحدثنا بعض العلماء الزوار الذين يأتون إلى هذه الديار بأن البعض منا سكان طيبة نفتي ونقول الخندق عبارة عن الصهريج الذي هو تحت مسجد سلمان الفارسي إن صحت التسمية هذه. جهل لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا تعلم قل لا أعلم، لست بأفضل ولا خير من الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. أتاه جماعة من اليمن ضربوا أكباد الإبل، وصلوا إلى طيبة الطيبة، سألوا الإمام مالك أكثر من 30 سؤال، وكلما سئل الإمام مالك عن مسألة قال لا أدري لا أدري لا أدري. قالوا يا مالك قد ضربنا إليك أكباد الإبل فأنت تقول لا أدري لا أدري، ما أجبت إلا عن سؤالين. قال الإمام مالك ارجعوا إلى أهليكم، وكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا سألنا مالكا فقال مالك لا أدري. ما الذي يضيرني؟ البعض يفتي فيما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالصوم، ما يتعلق بالحج، فتاوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وأريد أن أضرب لك مثل لتكون أيها الأخ على بينة، حرام أن أفتي وأن تفتي بغير علم. الفتوى التي ما أنزل الله بها من سلطان مثالها الرجل يذهب إلى مكة حاجا أو متمتعا، فإذا كان يوم العيد رمى الجمرة ومعه امرأته، ترمي المرأة الجمرة، قبل أن ترمي المرأة رمت المرأة الجمرة، وقبل أن يطوف وتطوف المرأة طواف الإفاضة خرج عليها دم الحيض، حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن لازم. المفتون من العامة والذين يريدون أن يظهروا أنهم علماء أنهم يعرفون لمجرد أنه حمل شهادة متوسطة أو ثانوية يفتي المرأة بالخروج من مكة وتأتي إلى طيبة حتى ينتهي الحيض، وإذا انتهى الحيض يقول ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. حرام هذا الأمر. فلقد سألني قبل ليال سائل يقول أفتاني إنسان لقيته في الحج فقال لي إن على المرأة أن تخرج وتعود إلى المدينة، قال خرجنا وأتينا إلى المدينة. قلت له هل قبلت أو جامعت قال نعم. المرأة عادت إلى طيبة طهرت، ولما طهرت قبل أن نعود إلى مكة جامعها وواقعها، ماذا عليها؟ يجب عليها أن تعود إلى مكة لطواف الإفاضة، ويجب عليها أن تعود إلى مكة بعمرة، ويجب عليها الحج. العودة إلى مكة لازمة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من مكة بعدما رمت جمرة العقبة إن حابت، بل عليها أن تبقى بمكة إلى أن تطهر، حرام عليها أن تخرج، تبقى وزوجهم تبقى وولدهم، والحمد لله تعالى هي في مأمن، ولا يوجد اليوم على وجه الأرض، وأنا أقول هذا ليس مبالغة، والله لا يوجد على وجه الأرض اليوم بلادا يوجد فيها الأمن والاستقرار كهذه البلاد السعودية حرسها الله. تبقى بمكة ولو كانت من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل عليها أن تبقى. ولو أن الرفقة تعود، لتعود الرفقة وتبقى هي في الديار السعودية حتى تطهر، فإذا طهرت إن شاء الله تجد لها مركوبا، إما بالطائرة إما بالباخرة إما عن طريق السيارات، فلا يجوز أن تخرج، لأن النبي قال لما أراد صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته، قالوا يا رسول الله إنها حائض حاضر، قال عقرى حلقى عقرى حلقى، أحابستنا هي تريد أن تحبسنا؟ فيأتي مفتون اليوم في آخر الزمان، ليسوا في العير ولا في النفير، وما اشتهروا بطلب علم، فيفتي الناس بمثل هذه الفتوى التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. خلاصة الكلام، ونحن نتكلم على جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، تكلم على ما يتعلق بآية المائدة، فرح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم بما روى جرير، لأن جريرا البجلي رضي الله تعالى عنه أسلم ودخل في الإسلام قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين يوم. جرير أبلى بلاء حسن في حروب القادسية، هو وقومه بجيلة رجال حرب، الله تعالى عز بهم الإسلام. جرير بعدما أسلم أمره النبي أن يعود إلى أهله ويدخلهم في الإسلام، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الصنم المعلوم المسمى ذا الخلصاء، هذا الصنم ناحية أوس عند بني مالك، وهو لبني مالك ولبني حارث ولزهران، أوس ودوس يعبدون هذا الصنم الذي يسمى ذا الخلصاء، أمره النبي أن يحرقه ويهدمه. والصنم في قرية جرير، فذهب جرير رضي الله تعالى عنه إلى أهله وحرق ذا الخلصة وهدمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة أن يهدم صنم، وبعث عزة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن يهدم صنم آخر، جماعة هدم اللات، جماعة هدم العزة، جماعة هذا جرير هدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذا الخلصة، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يذهب قال يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، أنا لا أقدر على أن أرتب على الخيل، رجل طوال كبار، وقد ذكرت لك أن أهل العلم يقولون إن قدمه طولها ذراع، يقول أنا لا أقوى على ركوب الخيل، فضرب النبي على صدري، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له فنالته بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا جرير بن عبد الله البجلي صاحب حديث الرؤيا، وحديث الرؤيا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث إنكم سترون ربكم، يا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام، إذا ما كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، الله جل وعلا يكرم عباده المؤمنين المتقين يوم القيامة بأن يروا ربهم، إلا أنهم لا يحيطون به علما، لا يبلغون في رؤيتهم كنه الله، وإنما يرون الوجه وما شاء الله تعالى أن يرى. ولذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤيا، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة، بل إنهم يرون الله تعالى يوم المزيد. ويوم المزيد هو يوم الجمعة، يوم الجمعة موجود في الآخرة أيضا. المؤمنون يزورون ربهم ويبنون منه على حسب دنوهم يوم الجمعة. القرب إلى الله تعالى يوم الجمعة على قدر قربك في أيام جمع الدنيا. أنا ممن يتأخر ولا يأتي إلا قبل الأذان بعشر دقائق الصلاة عند الباب باب عمر أو باب عثمان، وآخر من الساعة الثانية، من الساعة الثامنة السابعة التاسعة في الصف الأول. هؤلاء الذين يبكرون ويأتون ويدنون إلى المساجد وينتظرون الصلاة يوم الجمعة على قدر دنوهم في الدنيا، يكون دنوهم وقربهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة في الجنات. يا رحمن يا من بيده الأمر كله، ألزمنا الهدى والتقى ووفقنا لما تحب وترضى. هؤلاء يدنون إلى الله، منهم من يكون على كثبان من ذهب من زمرد من لؤلؤ على منابر، فيرون ربهم كما قال المصطفى في حديث جرير ابن عبد الله البجلي، فشبه النبي الرؤية بالرؤيا. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتاب له جليل عظيم صغير يسمى لمعة الاعتقاد، ولا أدري هل تجد اليوم رسالة لمعة الاعتقاد أم لا تجدها، المتون لا تقرأ، المتون لا تقرأ، وإنما نقرأ مقتبسات فقط. يقول ابن قدامة فشبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. ما معنى هذا السطر شبه الرؤية بالرؤية؟ النبي شبه رؤيتنا ربنا يوم القيامة برؤيتنا للقمر. نحن الآن خرجنا من المسجد وتطلعنا إلى القمر نرى القمر، ولكن إذا رأينا القمر هل أحطنا به علما؟ لا. وعندما رأينا القمر هل أقول لك ولمن بجواري ابتعد قليلا حتى أرى القمر؟ لا. فكذلك المؤمنون يوم القيامة يرون ربهم كما نرى هذا القمر، والمشبه ليس كالمشبه إليه. إذا قلت زيد كالأسد ليس المعنى أن زيدا أسد، لا، وإنما زيد اتصف بصفة من صفات الأسد الإقدام القوة وما إلى ذلك. وإلا فإن الأسد شيء وزيد شيء، زيد من بني آدم والأسد حيوان مفترس. فإذا إذا قلت زيدا كالأسد أنا شبهت، والمشبه ليس كالمشبه به. ولذا قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: فشبه الرؤية بالرؤيا، يعني أننا رأى القمر كذلك نرى الله تعالى يوم القيامة، نراه من علم لا إله إلا هو، ولا نحيط به علما، لا نبلغ كنها. يقول لا المرئي بالمرئي، يعني ليست المرئي وهو القمر في الدنيا كالمرئي وهو الله تعالى يوم القيامة. ولذا قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، تنظر وترى ولا تحيط به علما. وقال الله تعالى في شان الكفرة والمشركين أهل النار والجحيم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. ولكن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة كما نرى القمر. في الحديث الوارد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عروة البارقي الرابع ممن روى هذه الأحاديث ابن عمر، أنس، جرير، عروة البارقي. عروة البارقي نسبة إلى بارق، وبارق أيضا من الأسد، من أسد شنوءة أهل عمان، غالب العرب من الجنوب. العرب عاربة بائدة مستعربة، بائدة خصم وجديس، باد وهلم، ليس لهم أثر ولم يبق الله منهم شيء. عاربة ومستعربة، عاربة أهل اليمن أهل الجنوب، أز شنوء عمان حضرموت وغيره، يعودون إلى قحطان، وقحطان جد العرب العاربة. المستعربة عرب خليط بين العاربة والمستعربة. المستعربة الذين يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. إسماعيل ابن إبراهيم الخليل أتى به أبوه إلى مكة إلى جبال فاران، ووضعه هو وأمه هاجر، ولم يكن بمكة ساكن ولا أنيس. حصل ما قص الله لنا وما أخبرنا به النبي عليه السلام من خروج ماء زمزم ومرور جماعة من قبيلة جرهم، وجرهم من قحطان، مروا وإذا بالطير تقع في مكة، وعادتهم يسيرون إلى الشام لا يرون طير، والطير لا يأتي إلا إلى موضع فيه ماء. الماء ظهر، عندما جاء إسماعيل عليه السلام قالوا لنلوي ننظر، أتوا ووجدوا المرأة ومعها إسماعيل، استأذنوها أن ينزلوا عندها، وهم من جرهم قحطان، أذنت، كبر الولد، ترعرع الولد، تزوج الولد منهم، ولد لإسماعيل أولاد، أولاد إسماعيل ينطقون بالعربية، أمهم عربية، أبوهم إسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم من كنعان وليس من العرب، توالدوا وتناسلوا فأصبحوا العرب المستعربة. العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: بائدة، عاربة، مستعربة. وكل هذا يهمنا منه الذي يهمنا منه أن الله أنزل القرآن بلغتهم، وأن الله اصطفاهم، اصطفى جنس العرب، واصطفى منهم سيد الخلق، وأنزل الله القرآن على سيد الخلق. الذي يهمني أن أقول عاربة مستعربة الأكرم عند الله الأتقى، وإنما الذي أريد أن أقول أمانة على العرب، أمانة حملها الله العرب، العاربة المستعربة غيرهم عليهم أمانة. الله تعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا لها بها بكافرين. يعني يا عرب لا تتركوا هذه الرسالة، لا تتركوا هذا القرآن، لا تتركوا هذا الدين، لا تتركوا ما أنزل الله على سيد المرسلين، لا تكونوا جهلاء، بل عليكم أن تحملوا هذه الأمانة. فإذا أعرضتم وإذا تجاهلتم وإذا تركتم الله جل وعلا يعطيها قوما ليسوا لها بكافرين. ولذا قال الله تعالى في كتابه وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك العرب وسوف تسألون. يعني يا عرب أنتم المسؤول الأول عن هذا القرآن وعن هذا الإسلام. إذن لنبقى نتطاحن ونتضارب، هذا علماني وهذا اعتشاتا بدينار والشاة الأخرى هذه لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن يتصدق بالدينار، ودعا له بالبركة. ويا سعادة من دعا له رسول الله. ولما دعا النبي لعروة البارقي بالبركة نالت عروة البارقي بركة رسول الله، حتى إن العلماء يقولون، الصحابة يقولون، لا العلماء، يقولون لو اشترى ترابا لربح فيه، لو اشترى تراب وأراد أن يبيعه لربح في التراب ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي مبارك. وللعلماء في هذه القصة كلام طويل طويل جدا. الموكل أله أن يتصرف ببيع وشراء، النبي وكله في شراء أضحية، وإذا بعروة البارقي رضي الله عنه يشتري شاتين ويتصرف، هل يتصرف لا يتصرف، كلام طويل ليس هذا مقامه، وسنتكلم عليه إن شاء الله في كتاب البيوع بحول الله وقوته. أما باب اليوم فهو ما يكره من صفات الخير. الخيل لها فضل وفي نواصيها الخير، لكن من الخيل ما يكره. والعرب تعرف الخيل، حتى قال القائل منهم يعتزون بالخيل، يعتزون، لهم أشعار بليغة ولهم أمثال جليلة. يقول العربي الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ما هو كريم، ما هو ورق ولا سيجة ولا ضمن ولا شيشة، الخيل والليل والبيداء تعرفني. يا سلام، هذه الرجولة. الخيل تعرفني، أنا أنزو عليها وأركب وأسابق بها. والليل الظلمة تعرفني، أنا أمشي ولا أتي أتوب. والبيداء الصحراء الفيافي، أنا أمشي يمنى ويسرى وأمام خلف ولا أضل، أنظر إلى السماء وأعرف أين وجهتي. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف لا تعرف السيف، ترى ماضي يقتل، لكنه قال السيف يعرفني إذا قبضته في يدي كيف أصنع، والسيف والرمح والقرطاس والقلم أيضا أنا كاتب وشاعر وبليغ وفصيح وخطيب، يعرفون الخير ويعرفون الليل ويعرفون ويعرفون، لا سيما بعد أن بعث الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبلغ العلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أوجا من الازدهار في عصر الأمويين في عصر العباسيين. علموا الدنيا يا أخي، والله علموا الدنيا هؤلاء الذين تلقوا عن رسول الله في هذه البلاد قلب الحجاز، هم أساتذة العالم. ولكن بعد القرن السادس رجوع إلى الوراء، رجوع إلى الوراء، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى أصبح المرء لا يعرف يكتب اسمه ولا يستطيع أن يقرأ من كتاب الله شيء. وقد سمعت بأذني راسي من يقرأ، من يقرأ الحمد لله، لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حرام، حرام والله، والله حرام. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعندما نقرأ فاتحة الكتاب يجب أن نقرأها كما أنزلها الله، الحمد مبتدأ والمبتدأ مرفوع، ولا يجوز أن يقال الحمد لله، لا يجوز أن يقال لله، اللام حرف جر، وحرف الجر إذا دخل على الاسم جر، لله لا يقال لله، لله رب العالمين، لا ربي، ربي بدل، والمبدل البدل يجر، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الأمر شره على الدولة العثمانية سامحها الله، تركت البلاد في فوضى وزال العلم وبدأت تبني المقابر والمشاهد والأولياء والصالحين، ولا يعلم الناس كلام الله ولا ما جاء به رسول الله، حتى بارك الله تعالى في هذه النهضة الحديثة بسبب آل سعود. والله إن الله قد ساق على أيديهم خيرا، والله لا أقول هذا مجاملة وأنا في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن العالم العربي وبخاصة قلب الجزيرة، إن الله تبارك وتعالى قد كرمها بحكم هؤلاء القوم، زادهم الله توفيقا، علم الناس ربهم، علم الناس نبيهم، علم الناس كتابهم، علم الناس ما جاء به النبي عقيدتهم. لا يوجد بحمد الله تعالى في هذه البلاد لا مشاهد ولا قبور ولا طواف ولا دعاء ولا تماثيل، وإنما عاد الناس إلى ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فنسأل الله جل وعلا أن يزيد من فضله. وإنما الواجب علينا كما قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب معرفة أربع مسائل: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة. يجب علي أن أعرف الله، ويجب عليك أن تعرف الله ونعرف النبي ونعرف الإسلام بالأدلة، لأن العلم بحمد الله قد داع وانتشر. يا أخي لو لم تأتي إلى المسجد لو فتحت إذاعة القرآن الكريم تسمع العجب العجاب وتستفيد منها، والله الموفق. عروة البارقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له هذا مع رسول الله، ولكن نحن الآن في الخيل، الخيل والليل، الخيل والليل، الخيل يعرفون هذا الخيل جيد، هذا الخيل ليس بجيد، من نوع الخيل غير الجيد النوع الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، الشكال، الشكال ولعلنا ما سمعنا كلمة شكال إلا الليلة. إيش الشكال؟ ما ندري إيش الشكال. الشكال فسرها لنا أبو هريرة، اسمع، قال الشكال، الشكال أن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، الرجل اليمنى بياض والرجل اليسرى بياض، يعني أن اليدين ليست على حال والرجلين ليست على حال. الرجل إذا كانت بيضاء اليد اليمنى تكون بيضاء، لا يحبون هذا النوع، وقيل غير ذلك. قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة، والغريب إيش معنى الغريب؟ معنى الغريب يوجد كتب للغريب في اللغة، الكلمة الغريبة في اللغة يوضحونها ويفسرونها. أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة بيضاء وواحدة مطلقة، هذا أيضا قول آخر. على كل حال الشكال نوع من الخيل يعرفها العرب، يكرهون هذا النوع لأنه لا يعدو ولأنه لا يجري ولأنه لا يتحمل ولأنه بليء. الفرس يدرب إذا ما قابل العدو، إن استطاع أن يقفز أشار للخيل أن يقفز، يرتفع ما يزيد على 3 أمتار 4 أمتار، يشير له ليستلقي فيستلقي في الحال حتى لا يصيبه الرمح ولا السيل، يشير له إشارة ويكلمه بعبارة يرجع القهقرة ثم يعود مرة أخرى. تدريب يعرفه من اهتم بالخيل. وأما نحن الآن إلى من شاء الله نم سمر بالليل، سهر بالليل ونوم بالنهار، سمر بالليل ونوم بالنهار. إذا ما كان هناك داعي وعمل عطلة، العطلة سمر بالليل ونوم بالنهار، من أين يعرف الخيل؟ في يوم غير العمل، أيام العمل والدوام لا بد من الدوام، ولكن في غير هذا اليوم نوم بالنهار وسمر بالليل. لا نوع فرس نعرف ولا خيل نعرف ولا نركب ولا نرمي ولا نضرب ولا نكر ولا نفر ولا نعمل شيء. ونرجو الله تعالى أن يوفق دولتنا هذه بأن تجند الشباب بعد هذه الحوادث، أن تجند أمم شباب يتعلمون الجندية، يتعلمون الكرب، يتعلمون الفرش، حتى إذا جاء الهزيع، إذا جاء المنادي وإذا بنا رجال نقول كما قال الرجال أولا: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وأما أن نبقى على هذا الحال لا نستطيع أن نكر ولا نفر ولا نعلم الخيل، والله إن الأمر عجيب، والله الأمر عجيب. تصدقونني أن الشباب كان يتدرب على الرمي قبل 50 عام في البارود والمل والفحم، تغير الوضع، سمر بلوغ طول الليل على هذا الحال، كيرم شيشة وحشيشة ومخدرات، ايش هذا البلاء الذي اصابنا؟ يا شباب العرب، يا شباب الاسلام، يا من عليكم الامال، يا شباب طيبة، والنبي يقول: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. فلنتق الله في ديننا، اتقوا الله في العروبة، اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في القرآن، اتقوا الله في سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا، ما دام العرب يعرفون
الخيل أقص لكم قصتين قبل الأذان. الأولى جاء فسق في المدينة، جاء قوم من بني أسد أو غطفان ليلا وهجموا على المدينة على عهد رسول الله، فكان أول من خرج رسول الله، وعندما خرج وإذا به صلى الله عليه وسلم يجد فرسا عريا، يعني فرس ليس عليه سرج، هذا الفرس لأبي طلحة، فركب النبي على الفرس وذهب النبي إلى ناحية الغابة وإلى ناحية الحفياء صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالقوم يفرون ويعود رسول الله، وعندما عاد النبي وإذا بأهل المدينة يخرجون، النبي يرجع والناس يخرجون، فقال لهم رسول الله لن تراعوا لن تراعوا، يعني ذهب الخوف، وقال وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس فرس بطلحة بحر، يعني سريع العدو، الناس كانوا يقولون فرس بطلحة ليس بشيء، النبي قال وإنا وجدناه لبحرا، والله فرس جيد صلى الله على رسول الله. فرس غير جيد فرس الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الغابة، الغابة وأعطاه حضر فرسي. ما معنى حضر فرسي؟ يعني المسافة التي يجري فيها الفرس هذه لك. الزبير مشهور معلوم، الزبير وقت يساوي 1000 رجل، لكن فرسه ما جمل. عمرو بن العاص مصر طلب من عمر أن يرسل 3000 رجل، فأرسل له عمر 3 أشخاص، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ورجل ثالث ذهب عن ذهن الآن. وصل 3 بس 3، فما كان من المقدام أو الزبير لما وصل إلى مصر أن دخل في الجيش جيش العدو كأن معه رسالة يبعد، أنا أريد القائد أريد القائد، فسحوا له المجال يريد القائد، ظنوا أن معه رسالة يبلغها، فاحتز رأس القائد